الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أدبه الله وحلاه بالخلق العظيم وبعثه رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. اتقوا الله حقيقة التقوى، وحقيقتها بمراقبة الله في سلوكنا وتصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا. إنها التقوى في المعاملات تطبيقا وممارسة. ولهذا كانت هذه السلسلة من الخطب عن أهداف الاستقامة الخلقية في الإسلام، فأشرنا إلى أهمية الأخلاق، وأنها بمنزلة العمود الفقري في الحياة، وبمثابة الأساس المتين لأي قانون ونظام، بل وأي حضارة وشريعة، وهي دليل على تقدم الشعوب وعلى رقيها في سلم الحضارة، بل هي وسيلة فعالة وفن مهم لكسب القلوب والمعاملة الحسنة والعشرة الطيبة. ولا شك أننا اليوم، عباد الله، بحاجة ماسة للتذكير بالنصوص الواردة في الأخلاق الحسنة، وأنها ليست مجرد حلية وزينة، بل هي أيضا عبادة وقربة. ثم تحدثنا عن مميزات الاستقامة الخلقية في الإسلام وعن أهدافها، وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أهداف أخروية وأخرى دنيوية، وقسم ثالث جامع بين الدنيوية والأخروية. ثم ذكرنا ستة أهداف للاستقامة الخلقية الأخروية، وكذلك تحدثنا عن 11 هدفا من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية مع سرد أدلتها من الكتاب والسنة. ثم بدأنا الحديث عن القسم الثالث من أقسام أهداف الاستقامة الخلقية في الإسلام، وهو القسم الجامع بين الأهداف الدنيوية والأهداف الأخروية. فذكرنا ثلاثة أهداف: الأول نشر الألفة والمودة بين المؤمنين بعضهم ببعض، والحفاظ على تماسك المجتمع وتلاحمه. والهدف الثاني السعي في تعديل وتغيير النظرة السلبية والمشوهة عن الإسلام وأهله إلى النظرة الصحيحة والإيجابية. والهدف الثالث الحرص على تأليف القلوب، خاصة الكبار من رؤساء وأمراء ومشهورين ووجهاء، لما له من الأثر الكبير في مصلحة الإسلام وأهله. ونواصل الحديث اليوم عن الهدف الرابع والأخير من أهداف الاستقامة الخلقية الجامعة بين الدنيوية والأخروية، وهو السعي إلى استكمال فضائل النفس. السعي إلى استكمال فضائل النفس حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا، والتجمل بجمال الأخلاق والفضائل. إنها الثمرة الكبرى للأخلاق والآداب. فقد حاز قصب السبق في هذا الباب، وأصبح حبيب الناس أجمعين، بل يصبح محبوب رب العالمين من تمثل بمثل هذه الأخلاق، ومن سعى لاستكمال فضائل النفس حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا. فالنفس البشرية بفطرتها تميل إلى شخصية تحلت بالنظافة الحسية والفضائل المعنوية، فتحبها وتجلها، وتجتمع النفوس حولها. ومن هنا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محبوبا عند كل ذي فطرة سليمة. فالجمع بين الطهارتين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن، والمقارنة بين الكمالين، هو الذي جاء به الشرع الحنيف ودعا إليه. وكثير من الناس من الجنسين في أيامنا هذه غلبوا الجمال الظاهر الحسي على الجمال المعنوي، ولا شك أن هذا نقص في التصور وخلل في التفكير. فأي قيمة يا ترى لجمال الظاهر دون أخلاق وفضائل معنوية وقيم ومبادئ إنسانية؟ وما ينفع الظاهر يا ترى إذا كان باطن الإنسان أجوف خواء؟ ليس البلية في أيامنا عجبا، بل السلامة فيها أعجب العجب. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. أيها المسلمون، ألستم تشاهدون كيف يتجه العالم اليوم للانسلاخ من القيم والمبادئ؟ عالم ينضح بخداع المظاهر، عالم ينضح بخداع المظاهر. فالغش والخداع والكذب والخيانة ونحوها، فهل هي أزمة قيم ومبادئ وأخلاق؟ تماما بعكس ما أراده الإسلام من الإنسان المتكامل في حدود بشريته، الجامع بين الفضائل الحسية والمعنوية. إنها الحضارة التي تهتم بتحقيق إنسانية الإنسان، وليست حضارة التقنية والإعلام والعمائر والبنيان فقط، بل هي حضارة صناعة فكر وسلوك ومبادئ وقيم وفضائل وأخلاق، حتى يكون الإنسان إنسانا بحق، روح ومشاعر وإحساس وشعور. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. واشتد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أيها المسلم، إن الإنسان له هيئتان، هيئة خارجية لحسنها مقياس جمالي يقوم على التناسق والتناسب وسمات أخرى، وهيئة داخلية تستمد حسنها من نظافة القلب، من نظافة القلب ومكارم الأخلاق ومن النفس الزكية المشرقة. وهذه الهيئة هي محل نظر رب العزة والجلال، هي محل نظر ملك الملوك سبحانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأشار بأصابعه إلى صدره، رواه مسلم. وزاد في رواية: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فجمال الظاهر الخارجي يظل هشا ومؤقتا ما لم يصاحبه جمال في الباطن من صلاح القلب وطهارته وحبه للآخرين ورحمته بهم. فلا يصلح الظاهر إلا بصلاح الباطن، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن هنا كان ثناء الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وذكر صلى الله عليه وسلم أن إتمام البناء الأخلاقي هو من أهم أهداف بعثته، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فرسالة الإسلام تجمع بين الدين والدنيا، وبين الروحانية والمادية، وبين العبادة والمعاملة، وتشمل شؤون الفرد والأسرة والمجتمع، كل ذلك في تكامل فريد وانسجام وتناسق عجيب، مع مراعاته لغرائز النفس البشرية وحاجاتها الجسدية، دون أن يغض الطرف عن متطلباتها الروحية والعقلية. إلا أن الإسلام يا عباد الله يؤكد كثيرا على الاهتمام بالجانب المعنوي من الأخلاق، والذي يعنى بالدرجة الأولى بطهارة القلوب من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. فليسأل كل منا نفسه ومدى عنايته بتطهير قلبه من أمراضه كالحقد والحسد وسوء الظن والبغضاء والشحناء والنميمة والغيبة والقيل والقال والكبر والغرور وغير ذلك من أمراض القلوب التي أهلكت الكثير اليوم وهم في غفلة شديدة عن أخطارها وآثارها. بينما النبي صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر وكرر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: عليك بحسن الخلق وطول الصمت. نعم، طول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما، رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي، وإسناده حسن بشواهده. كما حرص صلى الله عليه وسلم على توجيه أزواجه وأصحابه لاستكمال فضائل النفس وآدابها وجمالها. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: فهمتها، فقلت: وعليكم السام اللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد قلت وعليكم، قد قلت وعليكم. والحديث متفق عليه. كما وجهها مرة أخرى فيما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة. فلما جلس إليه تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، من تركه الناس اتقاء شره. إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، من تركه الناس اتقاء شره. وكم يتقي الناس اليوم الكثير الكثير من الناس، نعم اتركوه فهو شر وصاحب شر، تجنبوه، ابتعدوا عنه. كلمات نسمعها كثيرا عن فلان وعلان وفلانة وعلانة من الناس، هؤلاء هم الذين قالوا، فقال فيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، من تركه الناس اتقاء شره. هكذا كان عنايته صلى الله عليه وسلم في تطهير القلوب وتزكيتها، كما كان تماما عنايته للظاهر، فقد كان أطيب الناس ريحا وأكثرهم وأحرصهم على النظافة وحسن الهندام. ولذا لما اقترح عليه عمر رضي الله عنه أن يتجمل للوفود فلم ينكر عليه، بل أقره ولم ينكر عليه التجمل، إنما أنكر عليه اقتراحه أن يلبس الحرير ولم ينكر عليه أصل التجميل أو أصل التجمل. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، لأنها كانت من الحرير. والحديث متفق عليه. يقول الحافظ ابن حجر: فالظاهر أنه إنما أنكر لبس الحرير بقرينة قوله إنما يلبس هذه، ولم ينكر أصل التجمل. ويقول الفاروق عمر رضي الله عنه: إنه ليعجبني الشاب الناسك نظيف الثوب طيب الريح. ويقول عبد الله ابن أحمد بن حنبل: إني ما رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا وأشده بياضا من أحمد بن حنبل. وقد كان السلف يأخذون السمت الحسن من العلماء والصلحاء كما يأخذون العلم. فعن عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنا نأتي الرجل ما نريد علمه ليس إلا أن نتعلم من هديه وسمته ودله. وكان يجتمع في مجلس أحمد بن حنبل زهاء 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. وسئل فضيل بن عياض عن ترك الطيبات من الحوارة وهو لباب الدقيق الأبيض واللحم والخبيص للزهد، وقال لمن قال له لا آكل الخبيص، قال: ليتك تأكل الخبيص وتتقي الله، إن الله لا يكره أن تأكل الحلال الصرف. كيف برك لوالديك؟ كيف صلتك للرحم؟ كيف عطفك على الجار؟ كيف رحمتك للمسلمين؟ كيف كظمك للغيظ؟ كيف عفوك عمن ظلمك؟ كيف إحسانك إلى من أساء إليك؟ كيف صبرك واحتمالك للأذى؟ أنت إلى أحكام هذا أحوج منه إلى ترك الخبيص. فما أروع إجابة فضيل، ما أروع إجابة فضيل، ما أروع إجابة فضيل هذه لبيان حقيقة الاستقامة وليس مجرد صورتها. نعم، إن للاستقامة حقيقة، إن للصلاح حقيقة وله صورة، وما أكثر من يظهر صورتها دون حقيقتها. نظر عمر بن الخطاب إلى رجل مظهر للنسك يمشي مشية متماوتة يسحب رجله وهو مطأطئ رأسه، سأل عنه فقيل: إنه من العباد النساك. فعلاه عمر بدرته على أم رأسه قائلا وملقنا إياه الدرس: ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا. وفي لفظ: ارفع رأسك فإن الإسلام ليس بمريض. صدق والله عمر، إن الإسلام دين قوة وفتوة وعزة وكرامة وطهارة قلب ونظافة وطهارة ظاهر وجمال. لا يقبل الإسلام من المؤمن لا خوفا ولا ذلا ولا ضعفا ولا فقرا إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يرضى منه إلا أن يكون آمنا عزيزا قويا منيعا غنيا. وأن هذا التدين الصناعي الظاهري الذي نراه هنا وهناك مما ابتليت به الأمة في بعض أفرادها، وإنه لا يقدم ولا يؤخر ولا تنهض به حياة ولا يرشد به مجتمع. نظرت عائشة رضي الله عنها إلى رجل كاد يموت تخافتا، أي من التزهد وإظهار الصلاح، فقالت: ما لهذا؟ قيل: إنه من القراء. فقالت: كان عمر سيد القراء، وكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. بالله عليكم إخوة الإيمان، بالله عليكم، أين هذه المعاني في تكامل الشخصية الظاهرية والباطنية من كثير ممن ينتسب للاستقامة والصلاح؟ فحقيقة الاستقامة تميز في المظهر والمخبر وفي كل شيء، أخلاق ومعاملة، حتى يغدو المسلم كالشامة بين الناس تميزا وجمالا. قال أيوب السختياني: لا يستوي العبد أو لا يسود العبد حتى يكون فيه خصلتان: اليأس مما في أيدي الناس والتغافل عما يكون منهم. تأملوهما: اليأس في مما في أيدي الناس. لا تنظر لما في أيدي الناس، لا تنظر للناس والطمع فيهم وفيما عندهم، والتغافل عما يكون منهم. لا تكن عينك دائما على تصرفاتهم أو أقوالهم فيك. هاتان قاعدتان رائعتان لمن أراد استكمال فضائل النفس حسا ومعنى، بل إنهما قاعدتان رئيستان للسعادة النفسية والدرجات العلية دنيا وأخرى. إذن أيها المؤمنون، النفس المستقيمة على الأخلاق الحسنة تفيض آدابا، تفيض مشاعر وأحاسيس يظهر ذلك على سلوك وتصرفات صاحبها من ابتسامة وحب للناس، ومن رفق وصدق، ومن حلم وأنات، ومن عفاف ونحوها مما يزيدها جمالا ونظرة معنوية. إخوة الإيمان، هذا هو الهدف الرابع من أهداف الاستقامة الخلقية الجامعة بين الدنيوية والأخروية في الإسلام: السعي إلى استكمال فضائل النفس حسا ومعنى وظاهرا وباطنا، والتجمل بجمال الأخلاق والفضائل. وبه نختم سلسلة هذه الخطب في 21 هدفا للاستقامة الخلقية في الإسلام تحدثنا عنها وتكلمنا عنها، توضح لماذا نتحلى بالأخلاق، ولماذا نطالب بها، ولماذا يجب أن نجاهد أنفسنا عليها، ولماذا اهتم الإسلام بالأخلاق هذا الاهتمام الكبير. إنها سلسلة خطب مباركة احتوت على 14 خطبة في 21 هدفا، لنعرف أن الأخلاق من صميم عقيدة المسلم، ومن صميم الإيمان، ومن صلب مقاصد الإسلام، وأنها تدل على جمال وروعة وشمولية هذا الدين العظيم لو أخذه المسلمون كما أراده الله وكما وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المكارم أخلاق مطهرة، فالدين أولها، والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والصدق ساديها، والبر سابعها، والصبر ثامنها، والشكر تاسعها، واللين باقيها. فلنسعى إخوة الإيمان لنسعى لتحلية أنفسنا بهذه الأخلاق، حتى ندعو بأخلاقنا إلى دين الأخلاق قبل أقوالنا. فكم ممن يدعو إلى الإسلام يهدم بأخلاقه ما قاله بلسانه، ويهدم بمعاملاته ما يدعو إليه في دروسه لطلابه في مدارسه أو في خطبه ومحاضراته. ثم لنتعاون ولنتواصى بالحق وبالصبر وبنشر هذه الأهداف والتذكير بها وعقد الدورات واللقاءات من أجلها. فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه، اشكروا الله كثيرا على ما رزقكم من الطيبات والخيرات، اشكروا الله تعالى كثيرا، فها قد أنعم عليكم بالأمطار، ها قد أنعم عليكم بالأمطار. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. اللهم لك الحمد على ما رزقتنا، اللهم لك الحمد على ما رزقتنا، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أنت الكريم وأنت الرحيم وأنت اللطيف وأنت المنان، فلك الحمد ولك الشكر كله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم أنبت به الزرع، اللهم أنبت به الزرع، اللهم أنبت به الزرع وأدر به الضرع، اللهم أرخص به الأسعار، اللهم أرخص به الأسعار، اللهم بارك لنا فيه، اللهم بارك لنا فيه، اللهم وزدنا خيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الكريم وأنت المنان، أنت اللطيف وأنت الرحيم. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة وفي هذا المكان المبارك ومن هذا اليوم المبارك أن تبارك لنا فيما رزقتنا وأن تزيدنا من الأمطار والخيرات. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا برحمتك، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسقي الحاضر والباد، اللهم اجعلها سقيا رحمة، اللهم اجعلها سقيا خير ورحمة، اللهم اجعلها سقيا خير ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالإيمان، اللهم ارحمنا بالإيمان وارحمنا بحبك يا رحمن. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم زكي نفوسنا وطهرها، أنت خير من زكاها. اللهم أصلح لنا سرائرنا، اللهم أصلح لنا سرائرنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم زكها، أنت خير من زكاها. اللهم إنا نعلم من أنفسنا شرورا كثيرة، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم ارفع عن المسلمين البلاء، اللهم ارفع عن المسلمين البلاء والربا والغلاء، إنك أنت الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين، والحمد لله رب العالمين.